الحمد لله وحده ناصي عبده وهذه أعدائه ومظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي امتن الله عليه بالعلم الوفير والهدى الغزير، وقال الله له عز وجل: إن فضله كان عليك كبيرا. وقال له أيضا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته بالغدو والآصال بكرة وعشيا في كل مكان وزمان وفي كل وقت وحين على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيصادف هذا اليوم يوم 20 من رمضان المعظم ذكرى طيبة مباركة محببة إلى قلوب المسلمين أعز الله فيها دينه وأتم على المسلمين يومها نعمته، وذلك بفتح مكة شرفها الله وإدخالها في حوض الإسلام في مثل هذا اليوم 20 من رمضان بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة المنورة بثمانية أعوام، أي في العام 8 الهجري وفي اليوم 20 من رمضان بالذات. جاء الفتح ودخل الناس في الدين أفواجا وعاد البلد الأمين، عادت هذه البلدة التي كانت حب النبي صلى الله عليه وسلم ومولده ونشأته وكانت في شغاف قلبه، وبكى يوم أن هاجر منها وهو يلتفت إليها حنانا باعتبار أنها الملاذ وفيها كعبة الله الذي جعلها الله قياما للناس. بكى يومها حزنا على فراقها وقال: يا مكة، والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأطيب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلي أخرجوني منك ما خرجت. ولكن الله عز وجل طمأنه في طريق الهجرة بعد أن ذرفت عيناه الدموع حزنا على فراق مكة، وأنزل عليه يطمئنه بأنه عائد وراجع إلى مكة بعد حين وهو ابتلاء من الله. فقال الله له عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ولما جاء الميعاد، ميعاد رب العباد، أراد الله عز وجل أن يحقق كلمته، وكلمة الله لا بد أن تتحقق، ووعد الله عز وجل لا بد أن يقع، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وكلمة الله لا مبدل لها، لا تبديل، لا مبدل لكلمات، كما لا تبديل لخلق الله. فلما جاء ميعاد القدر هيأ الله الأسباب، وإذا أراد الله أمرا كما تعلمون هيأ له الأسباب، وخلق الله عز وجل من داخل الشر خيرا ومن جوف الضيق سعة وفرجا. وهذا هو الدرس الأول الذي يجب أن نأخذه عبرة. ونحن نذكر في يوم 20 من رمضان يومنا هذا ما جرى في مثله من فتح مكة. الشيء الأول أن الله عز وجل بقدرته البارعة وحكمته الواسعة يخلق من الضيق فرجا ومن العسر يسرا ويخرج من الهزيمة نصرا. وقد يأتي شر ويظنه الناس حسب علمهم وإدراكهم شرا مستطيرا، ولكن عواقبه تكون خيرا كبيرا. هذا هو درسنا الأول. وكان الشر في نظر الصحابة رضي الله عنهم هو ما جرى يوم الحديبية قبل فتح مكة بعامين كاملين من الصد عن بيت الله. قريش وكفرة مكة صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه مع المسلمين، وهم يريدون أداء العمرة وقد ساقوا الهدي من أجل ذلك في العام السادس الهجري يوم الحديبية. وقال الله عز وجل في هذا الصد والرد: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وكان الهدي عبارة عن 70 بعيرا، كل بعير يكفي لطعام 10 أنفس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغ عددهم 700 صحابي يومها. وسوق الهدي، والهدي معلم بالقلائد، وكان العرب يعرفون حتى في الجاهلية أن قاصد البيت الحرام لا يصح أن يمنع ولا أن يصد ولا يرد ولا يعتدى عليه. كانوا يعلمون هذا ويعظمون البيت، حتى لو قابل أحدهم من قتل أباه أو ابنه لم يهجه ولم يعتدي عليه. ولكن العصرية الجاهلية أدركتهم كما حكى الله في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. والحمية معناها العصبية الكاذبة والنعرة. قد يتعصب إنسان لأقاربه ولو على طريق الظلم، وقد يساعدهم بالباطل. والمفروض أنك تساعد أقاربك، لأن المساعدة هي داخلة في صدر الرحم، بشرط أن يكون عونهم على طاعة الله، وأن تردهم على الظلم إن ظلموا، وأن تعينهم إن ظلموا. أما أن تتعصب لهم فتلك هي الحمية، حمية الجاهلية التي أسكنها الله في قلوب الكفر. ومن أجل هذه الحمية التي كانت في الجاهلية، لما علمت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل ومعه هديه ومعه 700، ليس معهم أسلحة اللهم إلا أسلحة خفيفة للدفاع، وكان الواجب على قريش أن تقدر هذا، خصوصا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأولى بهذا البيت الحرام. أما هم فما كانوا أولياء، وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيحفظوا الكعبة ويطوف حولها الكفرة والفجرة والنساء العاريات ويقولون وجدنا آباءنا كذلك، ويحرم من الكعبة المؤمنون الأتقياء؟ هذا جائز في منطق العقل؟ ولكن قريش يومها ما كانت تعرف منطقا ولا عدلا، فحملتهم حميتهم وعصبيتهم الجاهلية أن ردوا هذا الوفد الإسلامي الذي جاء قاصدا بيت الله لأداء العمرة. وبعد أن حاول النبي صلى الله عليه وسلم محاولات فيها رفق وفيها منطق، حاول معهم برسل كثيرين لعلهم يقتنعون بأنه ما جاء حربا ولا جاء اعتداء، وإنما جاء معظما حرمات الله، وهذا هو الهدي معه دليل. ولكنهم مع هذا حملتهم الحمية كما سمعتم على هذا التعصب. هذا كان في نظر الصحابة شرا مستطيرا، حتى انه بعد كتابه العقد والعهد ان يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام العام الثالث ثم يأتي بعدها بسنة ليؤديها العمرة وقدوة للشروط، كان من جملتها شروط فيها نوع في ظاهر الامر فيها قسوة على المسلمين، ومن هذه الشروط ان من جاء من مكة الى المدينة لابد ان يرده المسلمون ومحمد الى اهله بمكة ليعذبوه، اما من جاء من المدينة الى مكة فلا تلتزم قريش برصيه، وكان هذا اقصى الشروط على قلب المسلمين وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، وقال يا رسول الله ألست أنت رسول الله؟ ألسنا نحن المسلمين؟ أليسوا هم الكفار؟ والرسول يقول بلى، فيقول فكيف نعطي الدنية في ديننا، أي كيف نرضى بالذلة بالشروط؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الواثق بالنبوته والموقن بربه يقول يا عمر أنا رسول الله ولا أعصي لربي أمرا، أي هكذا صدرت الأوامر من الله، سواء فهمت أنت حكمتها أم لم تفهم أنا منفذ لا أنطق عن الهوى. ويذهب عمر يزمجر إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه ويسأله ألسنا المسلمين؟ أليس أعداؤنا كفارا؟ أليس هو رسول الله؟ يقول أبو بكر بلى، فيقول فكيف نرضى بالدنية؟ فيقول أبو بكر الموفق والملهم يا عمر إلزم غرز هذا الرجل أي رجابة فإنه رسول الله حقا، أي ليس لي ولا لك ولا لي أحد اعتراض، هو رسول يخاطب من السماء والله عليم بالعواقب، نحن لا نرى إلا ما أمامنا، أما ما خلفنا وما وراء ستار الغيب فنحن لا نعلم عنه شيئا، إلزم غرز هذا الرجل فإنه رسول الله حقا. فكان هذا توفيقا من الله للصديق أن نطق ورد على عمر بما رد به رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الشيخين أبي بكر وعمر وعن الصحابة جميعا. قال له ألم يعدنا بأنه داخل مكة معتمرا بالرؤيا التي رآها؟ فقال أبو بكر، وكان هذا مطبا يقع فيه أعلم العلماء، وفعلا كان صلى الله عليه وسلم أخبرهم قبل التحرك لأنه رأى أنه يطوف بالبيت مع المسلمين وهم محلقون ومقصرون في أمن الله، فلما صدوا وردوا ووقع النبي العقد فسأل عمر ألم يخبرنا أنه مطوف بالبيت فكيف نرجع؟ فقال الصديق في ثقة واطمئنان أقال لك إننا داخلون الكعبة هذا العام؟ قال اللهم لا. قال فاطمئن يا عمر فإنك داخله والله موفٍ بوعده، ما دام الرسول ما حددش العام ده ولا غيره يبقى لابد هنخش، انما الميعاد يعلمه رب العباد. كان هذا الحدث فتنة لقوم وبلاء على رأس قوم وتمحيصا لقوم، وكان هذا شرا مستطيرا في نظر الصحابة، وكان اعجب ما فيه من عجب انهم هم راجعون في غاية الحزن، رأى عمر الناس مجتمعين على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الناس مجتمعين هكذا؟ قالوا نازل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة فهو يقرأها على أصحابه، فأسرع عمر إلى الجمع فرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، واستمر يقرأ إلى نهاية السورة، وقلب عمر كفيه وعجب وقال سبحان الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أهذا فتح؟ أرجوعون الآن عن الكعبة وصدنا وردنا وضغط الشروط في العقد علينا هذا فتح؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر نعم هو فتح. ثم تلا وتلا وعمر يسمع. فاذا بالله يقول في اخر سوره الفتح: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فقال عمر: اذا الله اعلم، الله اعلم. وكان عمر بعد ان اراه الله العواقب يستغفر من هذا اليوم الذي اعترض فيه على الشروط وتألم قلبه وزمجر وهدد، كان يستغفر الله طوال حياته. وقال: الله اعلم، ان المسلمين قد يبتلون باشياء لا يفهمونها، ولكن العواقب دائما يعلمها الله. والله يقول: فاصبر ان العاقبة للمتقين. ولكن سأل عمر رضي الله عنه وغيره: يا رسول الله، خلاص فهمنا حكمة الله، ولكن لما لم يمكنك الله يومها من الدخول ويهزم الله الكفر ويؤذيه يومها؟ ولما رضي الله لك العودة والرجعة يومها وكأننا شبه خزايا أو منهزمين؟ فقال يا عمر: إن الله تولى الإجابة على سؤالك هذا. فقال في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. يعني ايه؟ ايه معنى هذه الآية؟ قال لي: يا عمر، اللي خلى الله يرضى بإعادتنا إلى المدينة أنه يعلم من قلبي أنني رجل سلام ورجل سلم واطمئنان، ولا أحب أن أحل مشاكلي بالسيف إلا عند الضرورة. ويعلم الله بعلمه الأزلي أن مكة يوم أن ذهبنا إليها كان فيها مؤمنون رجال كثيرون في خفاء لا يعلمهم أحد، وفيها أيضا مسلمات مؤمنات لا يعلمهن أحد، كانوا يخفون إيمانهم خوفا من قريش. ولو دخلنا نحن والجيش معنا يجهل هؤلاء المؤمنين وقامت بيننا وبين قريش حرب في مكة لقتلنا ممن قتلنا إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات. فلما علم الله بأن العواقب قد تكون سيئة على بعض أهل الإيمان ممن لا يعلمه المسلمون، قال الله: لا، فليرجع محمد هذه السنة ومعه المؤمنون عليه الصلاة والسلام. لما؟ خوفا على إخوانه المؤمنين المجهولين وخواته المؤمنات المجهولات. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم أي تدوسوهم وتقتلوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، وإيه كمان؟ ليدخل الله في رحمته من يشاء. أي هناك ناس كثيرين كمان من الكفر اللي انت هتقتلهم دول هيسلموا، فاتركوا لهم فرصة كمان حرصا على إخوانكم المؤمنين وحفزا لهؤلاء الكفر الراغمين في دخول هذا الإسلام. فكانت حكمة من الله عالية. رجعوا، وفي العام السابع الهجري جاءوا إلى مكة فاعتمروا عمرة فيها سعادة وفيها بشرى وفيها إعزاز للإسلام، وخرج الكفر على رؤوس الجبال ينظرون إلى المسلمين، وكانوا يظنون أن بهم ضعفا وأن حمى المدينة قد طحنتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله نبه على المعتمرين أصحابه وقال: رحم الله امرأ أرى القوم من نفسه اليوم قوه، وأمرهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى وهم يطوفون، ثم يمشون المشي العادي في الأربعة الأشواط الأخيرة، والترميم عليه السرعة في المشي. فلما رأى الكفار وهم يتفرجون على رؤوس الجبال على الصحابة وهم يرملون قالوا: سبحان الله، لقد بلغنا أنهم ضعفوا جدا وهانتهم الحمى، ولكن والله إنهم يسعون في الطواف سعي الغزلان، يعني الغزال، ما رأينا أقوى من هؤلاء جلدا ولا قوة. كان من ضمن شروط العقد في يوم الحديبية، اليوم الذي اعترض فيه عمر وغيره، أن من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. فكان من جملة من انحازوا إلى فرقة النبي صلى الله عليه وسلم بنو خزاعة، وكانوا كفرا ولكنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا وكانوا يصدقونه بالقول. وكان من جملة من انحاز إلى قريش قبيلة بكر، قبيلة بكر غير أبو بكر الصديق قبيلة أخرى. فاعتدى رجل من قبيلة بكر على رجل من قبيلة خزاعة الذين هم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت معركة وقتل من قبيلة خزاعة بعض القوم. فجاء نصر بن سالم الخزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال أدركنا يا رسول الله، الكفار نقضوا عهدك يوم الحديبية، نقضوا الشروط، اعتدوا على حلفائك، قتلونا ركعا وسجدا، فأدرك نصرك الله. وقال قصيدة طويلة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال أتاك النصر يا نصر بن سالم، والله إن هذه السحابة التي تمر فوق رؤوسنا لتخبرني بالنصر عليهم، وعلى نفسها كانت براقش ما داموا قد بدأوا بالعدوان، فالخيبة على المعتدي وقد خاب من افترى. وجهز صلى الله عليه وسلم الجيش، عشرة آلاف من الصحابة النجوم العظام، لو سلطت واحدا منهم على جبل لدكه وزلزله بإيمانه. وقيل إن الجيش يومها كان 12,000 من الصحابة، وذهبوا ونبهوا على قوال الجيش، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه ألا يبدأوا بالقتال أبدا، وأن يدخلوا مكة سلما إلا عند الدفاع عن أنفسهم. وذهب وقابله عباس عمه وأعلن إسلامه، وكان معه أبو سفيان بن حرب رئيس الكفرة لما علم بحادث حدث بين بني بكر حلفائه وخزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنهم معتدون، أراد أن يمد العقد عقد يوم الحديبية، واستشفع ابن عباس وأخذه العباس وكان يحبه وهو كافر ويرجو أن يهدي الله قلبه الإسلام، فإنه إن أسلم أسلم معه خلق كثير. وجاء أبو سفيان ورأى الجيش الإسلامي فروع وفزع، وقال يا عباس إن ملك ابن أخيك صار عظيما. فقال يا أبا سفيان إنه ليس ملك، إنها نبوة، نبوة مأيدة من الله وليست ملكا. وبعد مدة طويلة العصبية والحمية جاء العباس بأبي سفيان أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعلن الإسلام يا أبا سفيان، بدل أن تضرب مكة بالجيش الإسلامي، والله إنه لا يمنع المسلمين اليوم من هدم كل شرك مكة وقتل كل من يلقونه هناك، لا يمنعهم أحد، فاتق الله ولا تجلل الشر لأهل مكة. فقال أفعل، قال انطق الشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله، الأكمل أما الثانية فبالنفس منها شيء. حمية وعصبية. عمر قال دعني أضرب عنقه، قال له أنهله يا عمر، قلت يا عباس حاول. فأخذه العباس ليلة كاملة في خيمته وقال يا أبا سفيان لا تظن أن قدر الله يرجعه أحد، الجيش يأوي أمامك، وهؤلاء لو ظلتوا على جبال لأزالوه، فاتق الله ولا تسبب في شر الله مكة، إن مكة بلد حرام، ورسول يحب السلم والطمأنينة، وأطاعكم يوم الحديبية في العودة ورجع، لأنه لا يريد أن يلقى دما في مكة، فاتق الله أنت حتى لان قلبه. قال خذ زيري، قال ارفق الشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم العباس قال له يا رسول الله هذا رجل كان دائما في قومه فنرجو أن تبقى له شيء من الزعامة، وهو يحب الفخر، عصبية، اديله حاجة دون جهاز. قال أيها الناس من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل الكعبة ف فهو آمن، فاعتبر بدءا لسفيان مثل الكعبة ومثل بيوت الناس كلام من التعظيم، فكتب لي سياسة رشيدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يومها وعلى رأسه أمامة سوداء، إشارة للسيادة والسجد والنصر والعظمة، وقد أرخى طرفها بين كتفيه المسمى بالعزة التي يعملها الزنيون وأحباب الجمعية الشرعية. دخل يومها مكة وعليها هذه الإمامة، وقد أرخى طرفها بين كتفيه الشريفين، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا وكفل الأصنام كلها. 360 صنما حول الكعبة وفوق ظهرها ومن داخلها كسرت كلها، وأراد أن يكسر ما على السطح، فقال: يا علي اصعد فوق سطحها وألق ما فوقها من أصنام وكسره. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها طويلة، كيف أصف عليها ولا سلم؟ قال تعالى: قال علي: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلي ورفعني نحو سطح الكعبة، فوالله لقد ظننت أنني أستطيع أن أتناول نجوم السماء. فأنزل هذه الأصنام كلها وكسرها، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم نرى عجب العجاب، نرى هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من بلده وطرد وحرم من بلده 8 عوام، وطرد أصحابه، منهم من قتل ومنهم من عزل، وصدرت أموالهم، وفارقوا أوصالهم إلى الحبشة مرتين ثم إلى المدينة. نرى هذا النبي الكريم الذي كان لو أراد أن يفجرها أنهارا من دم لعذره الناس وقالوا له الحق كله، ومع هذا فقد وقف بعد النص الكامل على باب الكعبة ويقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. هذه كلمة قالها يوم فتح مكة، ولم يقولها في العيد كما يفعل المبتدعون وهم يكبرون تكبيرات العيد في مساجد الأوقاف وغيرها. إن هذه الصيغة قيل يوم فتح مكة، يوم أن أعز الله جنده ونصر عبده، ولم تقل أبدا يوم العيد. العيد قاصر على التكبير. ثم سأل قريشا وهم يضطجعون وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما رأيكم في العمل فينا وقد مكاننا الله من رقابكم؟ قالوا: خيرا، أنت أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أقول لكم اليوم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قالها لإخوته الذين اعتبروا على قتله وإلقائه بالجب: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطرفاء. وكنا بهذا المشهد المثير وهذا العفو والتسامح الكامل كنا نريد لأخينا الخميني في إيران أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في عفوه هذا. قد مكن الله الخميني بحب الشعب إيران له، مكنه الله أن يطيح برأس الظلم وأن يطهر البلد من رجس الفجرة وأن يخرج منها ما من فعل بها الأعاجيب. فكان على الخميني قد رجع أن يتفرغ لإراحة هذا الشعب الذي عانى وعانى وعانى وأن يترك سفك الدماء. مضى على الصواب الآن ما يقرب من 2 عامين ولا يزال الخميني والطلبة ومجلس الثورة ووزير الخارجية ورئيس الجمهورية وسلطات متنازعة متناحرة متبادلة هناك لا تعلم من المسؤول، يستكلف اليوم من عشرات من الرجال والنساء من الجيش وغير الجيش، مع ان الرجل شعبية. كنا نتمنى ان يتفرغ بها الى الرخاء في البلد والى دعم دعوات الاسلام في مصر والحجاز وغيرها، فهناك حرب بجانبه في افغان. كان الواجع الخميني ان يجلد الجيوش لمساعدة اخوانه في افغان، فاصبح هو حربا على شعبه وعارا على الاسلام لو تشبه هو بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أصدر قراره الكريم اذهبوا فأنتم الصدقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويومها خالفت الأنصار أهل المدينة منورة أن يمكث النبي في مكة وأن يدعهم ولا يرجع إليهم، وقالوا فتحت مكة فلن يعود إلينا نبينا، سيمكث في بلده وعند كعبته. فلما سمع هو الخبر جمعه وقال ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا نعم قلناها يا رسول الله محبة لك. قال اطمئنوا فالمحيا محياكم والممات مماتكم، لا بد ان افي لكم وان احيا بقية عمري عندكم، ويوم ان اموت ادفن عندكم. وسبحان من جلت حكمته، لم يرضى الله ان يدفن رسول الله في جانب الكعبة او في جوفها، خوفا على مناسك الحج وخوفا على توحيد الله ان يزلزل من حقيقته. وعلم الله بان في المسلمين مبتدعين سيأتون في اخر الزمان يعبدون الاولياء ويشركون مع الله آلهة اخرى باسم الحب وباسم الولاية، فخاف الله على الكعبة وقال من يذهب الى مكة ليحج فليذهب اليها مخلصا لا يقتل فيها بشرا ولا حجرا ولا شجرا الا الله وحده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فقدر ان يدفن في المدينه حتى يكون بعيدا عن مناسك الحج كلها، فليس هناك في المدينه اي منسك، يدفن المدينه سنه لا فرض. اما مناسك الحج كلها فهي في مكه وحول مكه، منى وعرفات والمزدلفه وزمزم وصفحة والكعبة والسعي للصفا والمروة ورمي الجمال، كل في مكة وحول مكة. فأبعد النبي في دفنه حتى لا يعبد كما يعبد الأولياء. وقد دعا رسول الله ربه في حال حياته وقال اللهم استشفع بك ألا يتخذ قبري بعد موتي وثنا يعبد. وقد استجاب الله دعاءه وحمى قطره، فلم يبلغنا أبدا أن أحدا عبده او اشركه مع الله. هناك من يعبدون الغريب في السويس او السيد في طنطا او صاحب الشورى او الحسين او غيرهما، ويطلبون منهم ما لا يطلب الا من الله، ويخافون ان يحلفوا بهم كذبا، ويتجرؤون على الحلف بالله 70 مرة كذب. ولكن لم يثبت ابدا ان احدا من الامه فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حمى الله جنابه وصام رحابه. لدينا عبر كثيرة جدا ومهمة سنقرأها إن شاء الله عليكم في درس الجمعة بعد ختام صلاتها اليوم. وفقنا الله وهدانا الله وارشدنا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القيوم المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المأمون الأمين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على نبينا محمد وآله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الأسبوع الماضي يعني من يوم السبت إلى الأمس جرت عبر وحدثت عظات بالغة، وأنا دائما ممن ينفعل بالأحداث وبآيات الله في الكون، فكل ما يحدث أمام سمعي أو بصري أخذ منه العبرة لنفسي، وأحب دائما أن أبلغها لإخواني، لأن الله عاب على من يرى العبر أو يسمع عنها ثم لا يعتبر بها. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، ونعوذ بالله من الإعراض عن الله. كم من عبر هذا الأسبوع موت شاعرا، وهذا الحدث أتكلم عنه عن رؤية يقين، لا عن علم اليقين ولكن عن عين اليقين، فإن منزلي هو آخر منزل في شارع القلعة، ليس بيني وبين الرفاعي المدفون فيه الشاه اي حاجز، فارى من بيتي كل الحركات التي حدثت من ساعة ان جاءت جنازة للخلق الى ان تم دفنه. وقد قرأتم جميعا في الصحف وسمعتم في الاذاعات ما تم. العبرة من هذا ان اسلم رجال السياسة حتى اتكلم عن كيف حمته مصر وقد فعل في ايران ما فعل، هذا شيء لا دخل انا لي فيه، فالسياسة لا احكامها، وقد ترتكب السياسة بعض المخالفات الدينية لمصلحة السياسة، والسياسة قد تدوس على الخلق او على الدين، هذا شيء مالي فيه كلام. فالسياسة ترى المصلحة احيانا في كذا فتفعل حسب تصورها هي. انما الذي يهمني انا ان الشاه كان يعد من اغنى اغنياء العالم. اترون هذا الراجل الذي كان يتربع على ابار من ذهب وعلى ذهب لا يعد ولا يحصى ومعتبر عالميا من اغنى الاغنياء، كيف دفن هذا وما الذي دخل معه القبر؟ الا يهمني ان مصر فرشت له القبر حمى كما قراتم في الصحف، وتحت الحمى رمل، وقوع الحمى عصر وبخ بالعصر الى اخره، ومرمر الاحجار، ده كله فعل مصر. انا بتكلم عن اللي دخل به الشاه قبره. كل الجرائد كتبت بان اللي كفله حانوتي عبدين، والحانوتي جاب له الكفن بتاعه من بفتة ودمور، ثم بعض الشتان وبعض اللي بيسموه الحي الغزلي الحي الصناعي. وعجبت كلمة دمور صدمتني صدمة شديدة. الشاه، الشاه يكفن بدمور؟ الشاه اللي طلع من الدنيا ما طلعش الا بالدمور والبفتة ومقطع او سب كتان وشوية ورد رشوهم عليه وحاجات زي كده. فتذكرت ما قاله شاعرنا المسلم العربي: ألا أيها الناس ليوم رحيله أراك عن الموت المفرج ساهية، ألا ترعاوي بالظاعنين إلى البلا وتركهم الدنيا جميعا كما هي، ولم يخرجوا إلا بقطن وخرقتهم وما عمروا من منزل ظل خاوية، وهم في بطون الأرض صرعى جفاهم صديق وخل كان قبل مواسيا، وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيلا فريدا بالمقابر فاوية، جفاك الذي قد كنت ترجو ولاده ولم تر إنسانا بعهدك آتيا، فكن مستعدا للممات فإنه قريب ودع عنك المنى والأماني. عبرة موته من أغرب العجائب. والله ما شغلتني موسيقى الجنازة ولا عشرات الآلاف ومئات الآلاف ممن اصطفوا على الجانبين أو الشرطة أو رجال الجيش في الأفرع الثلاثة أو اللي على السطوح أو البلكونات المتبقيين، كل هذا ما روعني إلا الكفن بتاع الشاه. ما أخذ من جواهره اللي قالوا إن السجن بتاعه كان فيه 6540 قطعة من الألماس، سيدا بيلبسه وقال العرش بتاعه. اين هذه الجواهر واين الثوب بتاع العرش اللي كان مرصع بالجواهر؟ كل هذا قد تركه وخرج بكفن. الكفن 100% بعد ايام معدودة حيبنى واكل، فلم يبقى مع الشاه شيء الا عمله. فهل من معتبر؟ فهل من مذكر؟ اما عبرة حياته فكانت اقوى واقوى. استعانوا على علاجه بكل اطباء العالم، اموال لا حصرها عنده، فما الذي يهم؟ استعانوا باخبر الخبراء واقوى الاطباء في كل فن، وانتم تعلمون هذا. 38 طبيب من مصر ومن العالم كله، وكانوا يحضرون في طائرات خاصه في مدة وجيزة، وعمل كل شيء. ومع هذا العلم المتقدم ومع علم التكنولوجيا ومع علم الطب المتقدم، فهل أغنى ذلك من الله شيئا؟ لا، حم القضاء ونزل ملك السماء. وصدق ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي صاحب الجد وصاحب الغنى والتاج والملك والأموال والجواهر ما ينفعوش أبدا جواهر ولا تاجه ولا ملكه من عذابك شيء ولا من قضاك. نزل ملك الموت في المعاد ولا روعته مصر ولا جيش مصر ولا أطباء مصر ولا أطباء أمريكا ولا النمسا ولا فرنسا، كل العالم كان حواليه وحاولوا قال لهم لا المعاد بيحصل فصلوا على بره. تلك عبرة، عبرة عظيمة. الرجل له عبرة، اللي بيموت كل يوم جديد. إنما أنا ما اتكلمش على هلافيت الغلابة المساكين، فالمساكين دول معترفين بأنهم مساكين، كلهم عارفين إحنا غلابة. أنا بتكلم على ملك إيران شاهين شاه وبيسموه ملك الملوك، لأن هذا ملك عم شرعا. عبرة وطنية أخرى كنت حدثت لكم عنها، إن بمجرد ما مرض الشاه وفي القوات المسلحة مستشفاها بالمعاد وظنوا أنه حيموت أو يعني الاحتمال، وجدنا شاه محمد عالي اللي ما كانش حد بينظر له، والله والله ما كان احد ينظر له حتى صباط وعمره، وكان من اخفض الشوارع العالم. وجدنا كل البلديه نفرت برجالها وسيارتها اللي كله، وانه عارف اصلاح الشارع وصباطه والشاب الرصيف ورصه ودهانه والاعمده والكهرباء، ومسجد بقى الرفاعي وما ادراك الرفاعي في المدفن والزهور وما صنع هناك في المسجد والتجهيز المخصوص اللي هي عشان تنفرش لجماعه اللي هيصلوا على هذا الرجل. قلت سبحان الله، يا ليت الله يميت لنا كل يوم شاة او خروفا حتى يصلح الله بهم الاحوال في الاوطان او في الحياء المسكينه، الاحياء الشعبيه الغلبانه المسكينه اللي ما حد يسال عنها الا ما يجيب واحد سخين زي كده. اخر امر نشر في هذا الاسبوع ان اوروبا اسبانيا وهولندا ولندن الحر والمطر، امريكا الحر يقتل فيها مئات ومئات كما تعلمون، حتى ان كارتر اعترض 10 مليون دولار لشراء اجهزه تكييف للغلابه اللي مش لاقيين عندهم مراوح والحر بيجيب حر فظيع. اسبانيا ينزل عليها مطر شديد لم ترى مثله منذ 100 عام. هولندا المزروعات اللي انحرقت من عدم الجفاف من عدم وجود امطار. لندن ومدريد وغيرها قالوا انهم كانوا يذبحون المواشي كلها لانه لم تنبت الارض زرعا حتى يسير للمواشي العلف، فلعدم وجود علف ذبحوا البهائم كلها عشان يستريحوا من نفقتها. فهناك في اوروبا نفسها بلاد الحر يقتل اهلها وبلاد المطر يفرق اهلها، وهنا الشاه نرى فيه ما نرى بعد ان لف العالم والعالم كله طرد وخاف منه وهو على مصر الذي حمته. نجد عجائب الله وايات الله وعبر الله، والله يقول وقول الحمد لله، اخر ايه قصه النمل، وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وقال يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. تلك بعض العبر في هذا الأسبوع فقط، أما ما قبله من أسابيع وما سيأتي بعده من عبر فهي أشياء لا تقدر ولا تعد ولا تحصى، ولكن من أين نجيء؟ بالمعتبرين وبالمذكرين. وألفت أنظاركم أخيرا إلى أن الليلة القادمة هذه علينا هي ليلة 21 رمضان، الليلة الحالية و21 رمضان، وهي عند الشافعية ليلة القدر. ليلة القدر عندهم لا تتغير، ليلة 21 رمضان كل سنة تتواصل بها خيرا. وقد كانت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن علمت هذه الليلة ماذا أقول فيها؟ علمني دعاء أدعو به في ليلة القدر. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتعلموا هذه الكلمة وداوموا عليها الليلة القادمة إلى أن يطلع الفجر ثم كل ليلة. فهناك حديث يقول التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر أواخر من رمضان، يقول 23 25 27 29 كما جاء في الحديث، فالذي يضرنا لو واظبنا واجتهدنا في هذه الايام الدقيقه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكفها في المسجد طلبا لليله القدر، فمن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذلك. وهي ليست ليلة مال يوجد ولا ليلة نور يضاء في السماء أو غيره، إنما هي إشراق في القلوب وإنشراح في الصدور، يعلم به المؤمن أنه أصبح قريبا من الله وأن الله عز وجل قد تاب عليه. وأخيرا لا تغفلوا عن قرب الميعاد، فلم يبقى على العيد إلا أيام معدودة، ومراصد حلوان أثبتت بأن العيد يوم الثلاثاء القادم غير القادم، لن يبقى إلا الثلث 10 أيام تقريبا أو 9 إن كان الشهر ناقص، ثم يأتي العيد. فمن كان منكم لديه الإمكانيات لزكاة الفطر فلا يتأخر، فإن صيام رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، وقد قدرت هذا العام بنحو 50 قرشا عن كل فرد نظرا لارتفاع الأسعار. فإذا كنت أنت وزوجتك ومعك 4 عيال مثلا كنتم 6 أشخاص في 50 ب3 جنيه، والثلاثة جنيه مش كثير أبدا في وقت اشتد فيه أزمات وأخذت بخناق مع المساكين، والحديث أغنوهم عن ذل السؤال في يوم العيد. والزكاة سميت الزكاة لأنها مطهرة، خذ من أموالهم الصدقة طهرهم وزكيهم بها. وهناك أناس لا يدفعون زكاة المال إلا أيضا في رمضان، وهذا صواب لو كانت رأس سنتهم في رمضان، أما إذا كان لهم رأس سنة في غير رمضان فهذا حرام عليهم أن يؤخروا الزكاة إلى غير ميعادها. زكاة المال غير زكاة الفطر، زكاة الفطر هي اللي في رمضان، أما زكاة المال فالعبرة برأس سنتك، متى تم عندك النصاب وحال عليه الحول فأخذ الزكاة بعد سنة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والنصاب تأهيلا 700 جنيه الآن لارتفاع أسعار الذهب، من عنده 700 فأكثر وحال عليه الحول فليخرج عن الصافي منها بعد خصم المصاريف التي أنفقها وصرفها. والعبرة في الزكاة زكاة المال أو التجارة في الشهور العربية، لا تحسبوا زكاة المال عندكم بيناير وفبراير ويوليو أغسطس، هذا غلط. الإسلام لا يعرف هذه الشهور الميلادية، الإسلام يرتب أموره بالشهور العربية، محرم وصفر وربيع والأجهزات موجودة. فإذا ملكت النصاب في شهر مثلا يوليو من العام الماضي وحال عليه حول فلا تخرج يوليو، لأن السنة العربية تنقص عن الميلادية نحو 11 يوم. فانظر للشهر العربي المقارن لشهر يوليو واجعله رأس سنة لك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وفي الخير. سنستكمل دروس فتح مكة إن شاء الله بعد خلال الصلاة، وإن شاء الله غدا هنا بعد الترويحة الأولى سنشرح القرآن إن شاء الله تعالى في أثناء التراويح، وبعد هذا في الخيرية إن شاء الله. ونسأل الله ألا يرزقنا بموانع كما حصل في الأسابيع الماضية، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويصلح لنا الأحوال. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. شمسنا تورعات اذكروا إخوانكم المجاهدين في رفع الحر هناك وهم صيام صائمون مجاهدون، يسقط منهم 10 شهداء كل يوم ويتركون وراءهم أبناء وأرامل. ارحموا إخوانكم المجاهدين، يبارك الله في أموالكم ويبارك الله في عيالكم. بكرة النتيجة بتاع السنوية، اللي عنده عيال ربنا يهديهم من الصعود يتبرع بقدر إمكانه للمجاهدين، محدش منها هيحط في جيبه حاجة، دي أموال هتسافر. مواصل بنك فيصل الإسلامي ومندوب أفغان موجود هنا، 100% الأموال بتصل لهم. الرحمن الرحيم، أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على إمام المجاهدين وخير العابدين الذي جمع بين القيادة والعبادة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لنا عبر كثيرة في حادث فتح مكة، والحمد لله جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. جاء النصر في يوم بدر الذي شرحناه في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي هنا، وجاء الفتح بفتح مكة وتمت على المسلمين نعمة الله، وها ليتهم يحرصون على صون هذه النعمة ولا يبدلوها بالغفل عن الله وتمكين أعداء الله لبلاده. ونكتفي اليوم في الدرس بذكر بعض العبر العظيمة جدا في حادث فتح مكة. العبرة الأولى أنه كما تعلمون يوم أن اعتدت قبيلة بني بكر على قبيلة خزاعة كما سمعتم، وقتلت منهم من قتلت، وعلم أبو سفيان يومها وكان رئيسا لأهل مكة أن قريشا نقضت العهد وأنه ربما قامت معركة وأن الكفر أصبحوا الآن جهازا. أحد الإخوة تورع لمجاهدي أفغانستان بمئتين جنيه هما، فادعوا الله إن ربنا يخلف عليه ويبارك فيه. حاج أحمد عطية طلع له إيصال فورا، إن كان معروف اسمه معروف وإن كان شيء يقول مساء الخير، قول يا حسان اديله. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ريض بها بهذه التبرعات وجوه أصحابها، اللهم أخلف عليهم في دنياهم ونعمهم في أخراهم، واحرس عيالهم من كل ضرر، وصن أموالهم من كل تلف يا رب العالمين. خاف أبو سفيان إذن من عواقب هذا الاعتداء الذي حصل من حلفائه على خزاعة، فأراد أن يراوغ وأن يخادع، وذهب إلى مكة إلى المدينة مستخفيا، لأنه يعلم أن المسلمين لو علموا بمكاره لقتلوه، فكان يختفي بالنهار ويمشي على ناقته بالليل حتى دخل المدينة. هو قد حضر عشان يحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل المدة بتاع العقد. كانت المدة اللي وقعت يوم الحديبية 10 سنين، فقال ما روح أجيب النصر، أقول له عظيم خلاها 20 سنة عشان يبقى ما فيش حرب بينهم من بعض والناس عايشين في أمان. أشوف بقى محمد متنبه للعملية بتاع خزاعة ولا لا. فلما وصل المدينة، خد بالكم العبرة بقى، دخلها ليلا والناس نيام، هو لا يعلم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن له بنتا هي أم المؤمنين رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان المكناة بأم حبيبة، كانت أسلمت رغم أبيها ورغم أخيها معاوية، وكانا يعذبانها عذابا أليما وهي قادرة أمر الله، ثم هاجرت مع زوجها إلى الحبشة. ثم لما فسد زوجها وتنصر في الحبشة أرسل صلى الله عليه وسلم فخطبها وصارت زوجة له، وأرسل لها 400 درهم مهرا لها تساوي اليوم نحو 10 جنيهات مصرية، وملك الحبشة أهداها آلافا من الأموال، وأرسل لها عنبرا ومسكا وأشياء من العطور التي تصل الحريم. وكان صلى الله عليه وسلم قد وكل جعفر ابن أبي طالب المهاجر ابن عمه أخو سيدنا علي رضي الله عن الجميع عشان يحج العهد عليه، ففعلا تم العقد ودنتها في الحبشة إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأرسله وأحضره. أبو سفيان إذن يعتقد بأن بنته موجودة في المدينة وأنه من طريق بنته يستطيع أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا رجل جاهلي ويعتقد بأن الحريم بيعملوا فيه وأن وراء كل حادث امرأة، فهو اعتقد بان المسلمين زي اهل الجاهليه لان فعلوا المراه دائما والشهوه تحكم عليهم فذهب على هذا الزعم. انما هو طبعا كافر وبنته مسلمه وقد تركته من زمان وهي لا تنسى ما فعله ابوها فيها ومعاويه من العذاب الاليم حتى انه كان يمسك شعرها في عرصه ويسكنوه وطائر على ايدهم ويجرجروها في الارض كده لحد شعرها ما يتناثر شعر شعر وهي تقول امنت بربي وحبه من قلبي ولا تتزحزح بمنهج وسبحان من اخرج من بيت القدس ثم المؤمنين عجائب من عجائب الله وآية من آيات الله نار يطلع منها مية هكذا سبحان الله. بعدين ربنا هذا أبوها بعدين لما سمعتم فتمكن وهذا أبوها معاوية حاجة ثانية. لما يهم أبو سفيان دخل المدينة على هذا الزعم يروح من بنته وقال لي يا أخي يكون الرسول ما عندها هذه الليلة شجرها لوحدها وأقدر أتفاهم معه قال يروح ازاي ومش عارف خايف لا يخبط على اي باب يطلعوا يعرفوه ينادم ويقتلوا لان دام العقد قد نقض فاصبح مش امان بينهم بأخلاق ممكن جدا اي واحد يجد. فصادق صبيا في الطريق فقال له يا غلام اتعرف بيت رملة؟ قال له ما رملة؟ قال له رملة عليه. قال له رملة بنت أبي سفيان؟ قال له ما عندها رملة. قال له يا أخي دي الجواز الرسول بتاعك. قال الرسول بتاعنا هو مش بتاعك فقط. فأبو سفيان برضو عرف أنه يعني استهبل وأحمق في حتة دي خشبة. قال له لا أي أنا بقول لك يعني اللي هي الجواز يا عم الرسول. قال له ما هيش رملة. الرملة دي احتقار رملة عليه تعظيم مين؟ دي أم حبيبة. قال له أم حبيبة كان عندها بنت اسمها حبيبة. قال له هي أم حبيبة. قال له انت مالك ما صوت كده؟ قال له ده لابوها يقتلوه قد واقع بقى ده بيقول له في رملة وبتاع. قال له يا سيدي في أمانة حد قال أمانة. قال له لعلك عين على المسلمين لو عدتني انت عين يعني جاسوس. قال له يا ابني انت راخر صغير وعد كان يا عين يا ولد عين ده عين وهيك دي أمانة حد قال. قال له تعالى ورائي وانا اريك بيته ولكن لا تفارق البيت الا اذا اطمئننت على ام المؤمنين مش حسيبك. فراح لحد البيت قال هو ده البيت. فلما نادى ام طرق الباب كانت ام المؤمنين رضي الله عنها بتتهجد بالليل تصلي فلم يرد احد فالولد طرق الباب لاغلقه طرق خلفه بالضبط ادب يبقى خفيف الضرب مش يرن يزعج. فابو سفيان قال له يا ابني اضغط الضرب اضرب بكف ساعه تسمعك اتق الله لعلها تصلي لله ولا كفاك يبقى نوع نايمه زي ما بيناموا كفار. قال لعلها تصلي قيام الليل فلا تصرفها عن ربها حتى لو انصرف هي ما تلخبطش على الصلاه اضغط لانه ساكت ده الواد بعد شويه ترك الباب برضه. فقالت من الطارق؟ قال لها يا ام المؤمنين انا فلان الصبي ابن فلان وهنا ضيف يسال عنك. قال الدعوه يتكلم حتى اعرف صوته. قال له اتكلم جسم شهدت عرفت. قال لها يا رمله انا ابو سفيان اسم الطارق يا غلام رشيد خلاص ما تخافش عليها يا ابن بارك الله فيك وفي من رباك وعلمك. قد ايه تاخد دروس من الحاجات دي؟ عيل وعشان واحد جاي يزور بيت المؤمنين الولد يشتغل حارس دين العيد ولازم يعمل حارس ويطمئن على المؤمنين حاجة ما تقول له يا ابني اتفضل انت روح الله يبارك فيك واللي علمك من رباك امك وابوك. قال لها افتحي يا ام حبيبي قالت له افتح ثاني الباب انت انت عندك حبيت لي البيت البيت مفتوح لك انا لا افتحه لجاك. قال يا اول اصيله كفر لسه ما افتحناش ويعني الليله باينه من اولها ما هي جاي استشفى جاي ف
ففتح الباب لا أعد على الفرشة وبالصف قال لها ما تصنعين آت أقوم لله رب العالمين قال لها طيب وبعدين لأنه هم ما عندهم العرب كده عرب عندهم البنت دي والمرأة ما ليش حاجة اسمها كده النساء إنما بنت يبقى قاعدة على الفرش وضعها واقف كده زي الطحش وما تقعدش تعظيم له دي حاجة كبيرة عندهم دي قال لها يا بنتي انت نسيتي اللي جيتي بنتي ولا ايه كيف تدعينني هكذا واقفا وانت جالسة على الفرض وتهنئة بكل كده قالت هذا فراش رسول الله الطاهر وانت مشرك الميت سأل ايه ازاي انا عالق على الفرشة طاهرة بتاع النبي الطاهر قال لها يا رملة لقد اصابت بعدي شر يعني البعيدة ما جايز سألك بعد ما جبتينا بعيدي شريرة قالت له والله ما اصابني الا كل خير شر عندي كل يمسح نفسه لا يا بنت احنا دخلنا في موضوع جديد انا جايز عشان ايه وانت فتحت قالت انت اللي فتحت عاوز تقعد على فرع قال لها طب ماشي الفرع قال لها يعني قالت له ده اجلس حيث انت تخيلك قالت له عاوز ايه قال لها حسنا حلفاؤنا بنو بكر على حلفائكم بني خزاعة وانا جاي ان كان خلصت عليها ان كان عشان الموضوع ده بسيط ان انا يعني ما نختارش واحد ونمد العقد بتاع الفلسطينيين خلال جدا قالت ابا سفيان قال لها ليه ما تقوليش ابي ليه اشمعنى يا ابا سفيان ليه ليه بتنادي الاسم مجرد اي واحد غريب قالت له ما فيش بين الاسلام والكفر الحبوة اما تسأل اسلام ربنا يعجيك في ابويا ثم انت كافر من شبوه انا ليك اسمك المجرد الله طيب كيف يجيب عليك حاسب عليك قالت له ايه الشهود الموضوع خطير زي كده تدفع الدية وتلد العقل انت فاكر بقى ان المسلمين هنا لقيت هناك ان اسلام يكون في الموضوع ويستشفع بهن ويلوز بقى رجالة حتى ما دخل ما شأن النساء النساء يا بنتي ده انت بنتي وام مؤمنين وزوجة النبي حتى يعرف النساء من هذا الفعل على طيب حاجة مش هتكلم حاجة دلين على من يستطيع اسود هذا ابي بكر فهو حب الرسول ورسول يحبه يعني زي سيدنا عثمان بن ذي وقت الشيخ الكبير فلعله يعني انما اني ما انا لمغني عنك من الله شيئا وفعلا ذهب الليل الى بيت ابي بكر واعلمه بموضوع ابو بكر راجل رصين ويقدر برضه ابو سفيان وعارف انه زعيم وان كان لسه كافر انه يقول لك يجوز ربنا يهديه من عمله ونقص قال له والله يا ابا سفيان انت الان وان كان حل دمك انما اني عاوز احتفظ بك خسارا وموضوع بتاع اللي انت جاي عشان ده مد العقل ده تعدي يا قتيل هذا شيء ليس في يدي قال له انت اكبر مستشار الرسول قال الرسول اذا غضب غضب له الكون كله لا اني ولا ابدا ولا عمر ولا يخرج يعني ارجوك ما تحرقنيش يعني حل مشكله في نفسك قال له روح لمين؟ قال له روح لعمر. ابو سفيان عارف ان عمر اشد من الصديق 100 مره. راح لعمر. قال عدو والله قال له يا اخي ما لسه قابلتك. احنا لسه ما سلمناش على بعض. اول ما تشوف العدو والله عمر عاوز يتكلم. قال له العقد الذي بيني وبينكم لطيرت راسك من بدنك. لكن لسه العقد الرسول ما لغاش العقد لسه رسمي. لازم ما حد يلغي يعلنه واما تغافلنا من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ما يصحش اعمالكم لحد عقد او وعد وتلغوا تلقوهم من جهتك انت لازم تديهم خلاص لان اللي بيني وبينك خلاص انت تعتديت فاصبح لا بيننا وبينك عهد قال لولا هذا العهد لا طيرت راسك من بدنك قال له زيرك قال له بس استنى العداوه يا عمر لله قالوا القديم ده من اثر عندكم من بني خزاعه ورفاقكم احنا جيل السعديه و210 دول برضو عمامك وولاد عمامك من مكة ان نروح نعمل حرب. شوفوا اللي كانوا بيصدوهم عن البيت بعد تهديج من الجلة اللي كانوا يصدوهم من مرج القوة وفاروا عليهم شروط. شوفوا اللي عملوا ايه. قال باش حرب يا عوام السحر كان جاي عشان ندفع الدية ونجدد نمد في العقل او نشد في العقل. قال له والله يا ابا سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رابط غاضب له الكون كله الكلمة بتاعه سبحان الله. قال له انا ما اقدرش ادخل الضوء انا ما اقدرش ادخل كشبيع ولكنني ادلك اذا الى علي بن ابي طالب فهو ختمه وابن عمه سيعز او جبت واحد من هشم ابن عمه وعنده فاطمه الزهراء والحسن الحسين انت فايت له جاي لي الاثنين دي مساله عاطفيه فروح بقى لياثر عينه كده العظيم. راح وطلق الباب على سيدنا علي فسيدنا علي راجل رزين وعاقل قال له من؟ قال له انا ابو سفيان علي. فتح الباب برضه ورحب به قال له يا ابو سفيان اجرمتم في حق انفسكم ولولا ما بيننا وبينكم من عهد لن ينقض بعد لا فعلت بك الافاعيل ولكنك الان في بيتي. قال له انا رحت ابو بكر عشان كذا رحت لعمر وقال كذا وبعدين احالوني عليك تشفع يا علي عند ابن عمك. قال له يا ابا سفيان انا كنت اتمنى فعلا ان ربنا يجعل السلم على ايدي بس هو ما يحبش الشكل ده هو بالعكس وهو زعلان انما اللي بدا بالخداع وبعدين ده بينه وبين بني خداع محالفه على اني اعتدي عليهم كانه بعتدي عليهم لما يجي يسيبهم ينهضوا ويخذلهم يبقى نايل وفايز. قال له صرخت ولكن شوف لنا حل للمشكله دي. قال له اسمع فاطمه جوه ايه ودي بقى اخر حاجه الحب لما بيشوف الرسول بيقوم واقف لها ويعادها مكانه ويقعد على الارض ولا ما حرم بك يا فاطمه ويشبه الناس به دلا وسمسا وصوتا الغرض يا عيني في الواحد اللي حلقه فكلم فاطمه وطبعا علي موت قال يا بنت رسول الله احذري بين الناس امنع عنهم الشر دول يا بنتي ولد عمك وقرايبك فاض قريش. قالت يا عمي كنت اتمنى انما ابي اذا غضب غضبت له السماء يعني ادخل في موضوع ازاي يعني موضوع السياسه لا موضوع وبعدين ازاي ربنا دخل ولكن عندك هذان الغلامان الصغيران كانوا بيلعبوا في العصي ويركبوا عليها زي الفرسان كان لسه سن 3 سنين يعني يوم رسول الناس كان سن الحسين صغير كان 4 سنين يعني كان سنهم 2 أو 3 سنين فقال له عليك هذا الغلام هذا هو يركب فوق ظهر جده وبيصلي ويسيل جده بيبص فيه ويقول حسين مني وانا حسين. فقال له تعالى احكيه تعال معاك معايا قال له سليم قال له انا قال له ابو سفيان عدو بدي عدو الله. فابو سفيان ذرف للدمعة من عين اياه وحتى الاطفال الصغار المصومين عارفين مين هو عدوهم وعدو الله. شوف الوعي والتعليم. وهنا بكى علي بن ابي طالب وجالس وشاف ان الفرس مرمط كم يوم يسافر يمشي بالليل يتخرج مخبز حوالي شهر ونص ويجي ينزل عند ابو بكر وعند عمر وعند علي وعند فاطمه. فقال علي رضي الله عنه سبحان من اذل ابا سفيان واحوجه الى شفاعه النسوان والصبيان. يا سلام والله وهي عبره والله يكفي هذا الرجل. فلما الاشياء ده الفجر ده اللي وقف التخفي وتابع علي امانه لله انت وراسل عمر بيجيبوا السيره لحد ما روح تاني. قالوا لك ذلك. قالوا على كل حاجه 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 المسلمين مرتبطين احنا بينا بينكم عقد. قال له احنا نقضناه. قال له احنا لسه ما قضناش المسلمين ما دعوش جنبكم خش يعني الا بقى اما الرسول يعلن ونبت عليكم العهد. فبات عند احد معارفه وجهت في صلاه الفجر خلى الرسول يصلي صلى الله عليه وسلم والصحابه وراح واقف على الباب بتاع المسجد قال يا ايها المسلمون انا ابو سفيان ابن حرب ابن اميه بن عبد جمل انا قد اجرت بين الناس. كيف اجرت؟ يعني اهل مكه بقوا في جوال يعني اللي يعبدوا عليهم كانوا علي يعني ما يقولوا احسن يعني يكرموني انا في خطري ما تقولوش احسن. وراح واخد المئه بتاعته وركبها وراح جاي. فلما خدها وراح على اهل مكه عملت ايه؟ جددت المده؟ قال له والله ما جددت ولا حد يجي الشفاعه ولا بكر ولا عمر ولا علي ولا فاطمه ولا حتى الطفل الحسين. وليه جيت قلت الكلمه دي امام بالمده؟ والله ما ادري بل انني اعلم انها لا تغني عني ولا عنكم شيئا. قالوا فضحك الله من رئيس ما البشر اسال مكه مش قادر. الحته دي خلوها كده بعبره راجعه بعظمه ام حبيبه رمزه بنت ابي سفيان مع ابيها وقوه ايمانها في الله وعظمه الصبي اللي جاب عائلتها. دعوة هذا كله في حال. ثم تعالوا معي الى العبره الاخيره. هي مش الاخيره يعني من جهه الله واخيرا وليس الاخيره. العبره كثير استاذ اختارها ادوات عبره صغيره. إن فتحت مكة بالفعل وجاء نصر الله والفتح وقصيرة الأصنام كان أول صلاة صليت في المسجد الحرام بجوار الكعبة هي الفجر. خلصوا كل حاجة بالليل شطبوا على الأصنام والجو صفي جه بقى الفجر. قال لي قول يا بلال. طلع بلال بقى أول مرة يطلع على الكعبة بكرة والقمر كان ملعلع وأذن أذان يخلي الكفر يسلم يخلي الطير في السماء يتجار مع صدى الأذان. فلما أذن كان بعض بقى الكفرة اللي أسلموا كفر الاستيفاء قالوا أنا راجل محمد غير هذا الغراب الأسود يؤذن أنا يعني ما لقاش حد قبل أجي قريش. فبعد بقى الكعبة فأهدين بنا بتاعتهم وجدهم إبراهيم هو البنيها. ده بلال الحبشة من حبشة من افريقيا هنا عندنا احنا ما هوش من قريش ما هوش من الحجاز ما هوش من العرب مش من مالي هاشم بس. فقالوا ما لقاش غير الرب ده منهم كما فنزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا يا اخي الايه اللي هنا بقى هنا حاجه ايه اللي يهم عند الفجر مأذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من ضمن ذنبيه هو حد يرفع فيه انت يا خال انت يا قوات الجيش انت يا عمرو بن العاص كل قوات الجيش منبه عليه. كان خالد حصل شويه كده مهرجان صار فيها للسيف الرسول ما شاف السيوف بتلمع قال له اللهم اني ابرا اليك ان مسار خالد يخاف قال له يا رسول الله بدأوا في الصرف هندفع بسنا. قال طيب ما قدر الله خير مع السلامة. قال له ما بدأتش إلا ماما بدأ بنا هيخلص الجيش. خلص المسألة يعني كان نفر كده استشهدوا من المسلمين وارتفع الضرب بالسيف وما سألش. خطف الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض لا يصاد طير ولا يقطع شجر ولا يستحل حرمات أحد بينكم. قال فإذا قال لكم أحد إن الرسول استحل الحرمة يبقى تنكه فقول له ان الله اباحه له ساعه من نهار ثم اعاد الله حرمتها الى يوم القيامه. هذا مهم جدا لان الرسول حارب بحاله. الرسول صلى الله عليه وسلم مانع الحرب قال الا ست. الست دول لو قابلتوه وهم متعلقين باسفار الكعبه يقتلوه. دول لا حرمه لهم ولا صيانه لبائس. يقتلوهم ولو متعلقين باسفار الكعبه. وكان من ضمنهم هند زوج ابي سفيان اللي سلط على عمه حمزه وحشي وقتله في غزوه احد منتجه وربي. قال في اكال في الاكباد في اي مكان في القوه او في الكعبه دمها مغدر. هند ارسل الامر رأى استخبى بلا كناء السمك وهي والخمسه اللي معاها المغدرين هربانين جوزها أكثر هي وعندة. فجاء أبو سفيان عندما أذن بنفس الفجر دخل بيته مش عايز يتوضا ولا ايه؟ قام لقى هند قام لقى كان مستخبي في تاني قال له هند جاي قال له ايه تعالى انا هروح مع الحريم وروعه الاسلامي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا الحريم حسني وقفوا حتى اسعد يوم عندي حسني هاتني لا سبحان من قال العداء والعناد ايه اللي حوالي قالت والله لقد راقبت المسلمين طوال الليل طول الليل وقالي بصة من مكان هم يجمشي الى المسلمين في جوف الكعبة فماذا حدث قالت والله يا ابا سفيان لقد كنتم تبلغون عنهم بلاغا كاذبا ولكن والله لما راقبتهم بعيني طوال الليل والله ما افسدوا في مكة ولا عاتوا فيها بالفساد ولا بالزنا والله ما باتوا الا حول الكعبه قياما وركوعا وسجودا لله مش هقول لكم كلام اجاز فتره لان المسلمين دول ما مسنا حريق وقطع طريق وساعد ما قطعوا مكه بقى كل جندي يخش اي بيت يجي الاعراض والفساد وينهى الاموال يلا زي الجيش بتعمل زي اي جيش الذكره بتاع فرض الملك ولا 3 في يوليو نعمل حفل راقص في السوق الثاني وناخذ طول الليل فندفع الضريبة لله الذي نصرنا كفرا لله نفسه او زي ما قلت انا قبل كده ان غرقنا مدمر ايلات طلعنا فئة رضا الى بورسعيد وعملنا حفله للجيش حفله عشان نشوف الراقصات ونشوف الاجسام المتموجه المرجرجه ونطلع على المفاتن وما حرم الله رؤيته أنديا هي للسمح لإطاعة الله في نظير ما قوانا على إراق مدمره ما هكذا يكون الشكر إلا أبدا الشكر لله إن نجي في المعاد بتاع أيام الله اللي نقضي فيها أصوم يوم أوزع حاجة على الصلاة نعمل حاجة طاعة إنما نجي نشكر الله بعظمة الله فلما رأى سيدي بنت عتبة زوجة أبي سفيان ما فعله الصحابة في المسجد الحرام زوج أم تفريق طلعنا عليهم أجل يوم فلا ناموا ولا اصطلاحهم ولا دخلوا البيوت ولا سلام وكانوا في رمضان وأهل الصيام هيصحوا صايمين ومع ذلك فإنهم ما أفسدوا ولا قطعوا الطريق ولا نهبوا فقالت إن بحق يحق لهؤلاء أن يكونوا هم المسلمين وإني أسلمت لله رب العالمين. إنما تروح إزاي؟ أخذ طرش أنت تجيب لي الأمان من رسول الله. قال إيه ده هو ولو وحيد فيك هيخلي أي واحد يجيب. قالت له أنا هتصرف أنت يا رجال ما تخافش. راحت واخدة 70-80 امرأة من اللي عاوزين يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وراحت داخلة على رسول الله من الدريس خصوص الاسواق رب العزه رب لو كان عاوز يضر الولية لما الرسول ربنا بيجي له واحد كان قال ان هو ربنا رايد بأخير فقال لي جبريل ما تقولش في حاجه فيه عشان خلاص معلش عشان تعرف ان الاسلام ليس فيه التشف وده اللي يقول في امم كنا نتمنى للاخ الخميني ان يكون على صندوق اهو ده عمه مقتول وخدت كرش وقطعت ومثلت بجسده ولكن شده ويبقى ربنا اراد لها العلاج ده قاعده في وسط الاسلام هي بقى اللي كان هي غايته قالت يا رسول الله احنا حريم في مكه واحنا برضه قرايبك ورحم وفي في بعض حريم عاوزين يجوا احنا خايفين انك انت تعمل لهم حاجه فهل رفعت الامان لهم ويجوا مطمئنين؟ قال لها نعم انا اعطيهم الامان هات له الامان لكل الحضرات قال لا طبعا كل الحضرات اللي نصهم بقى هات له انا هند زوجة الانبياء ما يقدرش بعد كده لا معلقة الوعية جابت الاسلام بره الاول لما استدرجت هات له الحضرات كلهم اللي جني دول يسلموا لهم الامان قال لها كلهم هات له انا هند زوجة الانبياء فلما سمع كلمة هند وقفت تنعر وجهه احمر كانك فقدت حبة الرمان فيه من الغضب ما يقدرش تنالي وازاي الامان خلاص قال لها يا هند خلاص سبقت راس الله خلاص ولكن يعني ممكن يتكلم واحدة غير شمت العيش علي اللي حصل عنه سيد الشهداء حسب الله الغالب أكل جاءت واحدة نمتي فيهم جاءت تتكلم خلاف تتكلم كل ما لا انزل هي رئيسة عيش الأمر يا الله الله ربنا أمرني إن أقرأ عليكم الآية اللي حتى يعون عليه يقبلهم يبقوا مؤمنات ما تقبلوش وكفر أفكر قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم فبدأ باب الآية قال ألا يشركن بالله شيئا فهي عند ربك قالت والله ما جئنا إليك إلا ونحن موحدون وخير الله الأصنام والشرك عن هذه الشرك دي خلاص كل الناس كلنا يا حبيبي قال بالأصالة عن نفسه من يبعد قال لها ولا يسرقنا حتى نستنى عشان يحمل يبعد الحريم شوف خايفين لا يبيعهم وترجع واحدة من طلقهم لأن النقد عندهم ده وحش قوي مش يقولوا لو نسيب كلمة نرضيح ها. نرضيه بالقول ونعطيه بالفعل نوح قالت تستنى بقى عشان ولا يسرقنا دي انها ايه هي هاته او تفين اعجام مخصوص بخيل علي والعيال فاني باخد من وراء حاجات عشان عيالي قال لها خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف ادام عشان البيت خذي اللي يكفيك ادام لا في عشيق ولا رفيق ولا تواجه لاهلك قالت لا للبيت نفسه ام ابو سفيان ضحك قال لها خيابك اللي جات الضحك قدام الناس قال لها يا هند اللي خدتيه في الماضي قال مسامحك فيه واللي حد هديه بقى ما هو بس احنا رسول نفسه ولا يسرق ولا يزني اتاكل او تزني حره واحده حره في الدنيا دي دول بتوع النظام بقى الشوارع ما كانش واحده حره يمكن تبقى تموت الحره ولا تتاجر في ارضك ولا يقتلن اولادهم انا دي بقى انا دي والله ربيناهم صغارا وقتلتهم انت كبارا كالدكه يعني هذه حق ربنا عيالنا وانت في الغزوه او ان قتل الشهداء فانت وشانك معهم ام سيدنا عمر من عظمه النكته ضحك وضحك حتى استلقى على قفاه لان النكته جت العصر ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا فانت وشانك كده مع انه ما كنتش كده الشهداء دول الشهداء والكافر مرتب لله الموضوع ولا تخسرنا العرق بتاع فيه ولا تخسروا اولادكم خشيه الله نحن نرزقهم وإياكم أو نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا يأتيه البهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن يعني لا يصح للمرأة أنها تروح تمشي على واحد وتحمل منه ثم تنسب العين اللي جبتها لموجود وكان هذا يحدث كثيرا في العرب تمشي المرأة مع أي واحد ويحبلها والراجل قص بتاعها في العين يبقى بقى كان زوجها اللي يقول لها يقول لها انا يظهر مش لافي معاك واللي هي اللي صعب خايلين فاذهبي الى فلان فانه فحل احبالي منه تعالى يبقى انا عايز جدع الله يخيبك مع الله يا ابن المعصر حاجة تجنة فاجئ من ضمن الشروط ولا يأتينا ببهتان يفترينهم بين ايديهن وارجلهن طيب والاخر ولا يعصي لك في معروف ولا يعصرك عيد في معروف قالوا يعني قال يعني النياح من ضمنه النياح اللي يعني يسمى معروف انها دايما بتنطم وتخوط وتندب على الميتين فواحد صحابيه كانت قاعده الخوف من الله قبل ما تسيب ايدها كده متضايق على بعد راحت سايبه الجلد وجري على بعد وبعد قد خمس دقايق تاني وقعد بقى معاهم كملت الجلسه فالرسول قال لها انت كيف طلعت ليه؟ قالت له انت بقى جيت عند النقطه اللي انا محتاجها ليها ولا يعطينك اي معروف وفي اهل بيت فلان كان جم اسعدوني في موت ميت وجم رفعوا عندي وخوض وماتهم ميت قلت لهم اروح قبل ما اسلم اروح اطلب لهم لطمتين اديهم حقهم واجي بقى اكثر اعضاء عشان مش حاجه اطلب تاني يا سلام، ولا يعطيك اي فصار صفر لا اسعاد في الاسلام، مش حاجة ما اسعاد صفر السعدي واحدة وزي ما وقروا عندي اسمو عندهم مفيش حاجة فيها مجاملة. انت بايعهم جبال بايعهم قاموا كلهم بقى يصفحوه. قال لا 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 مكانكم اني لا اصافح النساء. حتى غدا عائشة ما مست يد النبي يد امرأة لا تحله ابدا. فقال له يا عمر خليك انت بيني وبينه، عمر بقى واقف على العتب بتاع الباب بين النبي وبين الام ياخذ من رسول الكلمه قال له يشير لنا شيئا، قال له يشير لنا شيئا يبلغ الكلمه هو يقول ولا يسرق ولا يزين الى اخره. وعمر يعمل له كده للرسول يحط له في ايده في الهواء كده فيبدا يكون في الهواء وعليه بايع. قالت واحده لعائشه رضي الله عنها أصافح النبي النساء؟ لا والله لا في البيعة ولا غيرها، ما مسكت يده يد امرأة لا تعجله أبدا. إنما عمر كان في الوسط، وهذا هو الحكم الشرعي إن المرأة إذا جت تحل لك زواجا يحرم عليك إنك تمسها، هي تسلم عليك وأنت تسلم عليها سلام، فهم بدو إنها المصافحة باليد هذا محرم. عند الاضطرار أو الإحراج ترفع عليه المنديل زي كده او الزوج يكون سليك ويبقى اسمها ضروره الجات كهيئه، يعني في ساعات احراج يعني قدام الناس وهي غدت كده وانت بتقول لا انا في انسان معيش يحصل فيه قطع ارحام وشغلانه. فاذا وجدت نفسك ان زنقت في وسط قوم بشعبي الحط تبقى ايدك دايما بيدعي كده على الاحصاد وبعدين فهمهم الحكم على مهلك. وده اثر وفايده التربيه اما نربي بناتنا وعيالنا ونسواننا على احكام الله. لو ساعد واحد سن يخش السلام عليكم ويفرح الرجال يقعد من غير ما يجي يفرح النساء يوم ما يستغلوشهم كما هو كده ولا حب. ففي بقى ساعات يبقى المجتمع جاهل ويخش واحد سن يقفوا بقى كله ان اخوانه رجال يفرح الرجال ويقعد وعالم متكفل يا باي يلعن السن على ابو الجهل على ابو مكملين اقفهم من غير ما يجي له مش مثله. جاي من اصل دي اقول جاي من عدم التعليم ومن إضاعة الوعي فيه. قل معايا استغفر الله العظيم، تبنا إلى الله رجعنا إلى الله وندمنا على ما كان منه من الذنوب والمخالفات، فعزمنا بإخلاص على أننا لا نعود إلى معصية أبدا، فعزمنا على أننا نطيع الله ولا نعصيه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ليله القادم وزكاه الفطر ما تنسوهمش ان شاء الله. الدرس بكره هنا في التراويح ويوم الحد بعد بكره.